يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما لدينا فيه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. هذه رسالة من حسين عبد الله يوسف، سوداني مقيم في مكة المكرمة، يسأل ويقول: ما الحكم في المال الغير شرعي للورثة، علما أن الوارث يعرف مصدر المال من أين أتى، إن كان من سرقة أو رشوة أو قمار أو نحو ذلك، أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان المال الذي ورثه مورثكم تعلمون أنتم أنه حرام وتتيقنون ذلك، فإنكم تتصدقون به من أجل أنكم لا تدخلون في ملككم مالا بهذا الوصف. ومن جهة ثانية، بالنسبة لمن تسبب في كسبه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. هذا بالنسبة للأموال التي لا يعرف أصحابها، أما الأموال التي يعرف أصحابها فإنكم تردونها إليهم، فإذا كان المال مغصوبا يرد إلى من غصب منه، وإذا كان المال مسروقا يرد إلى من سرق منه، وهكذا. أما من لم يعرف صاحبه أصلا، أو عرف ولكن لم يتمكن من الاتصال به، فإنه يتصدق به على الوصف الذي سبق، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. نسأل ويقول: أفيدونا عن الحديث الذي يقول: من مأكله حرام وملبسه حرام فالنار أولى به، ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟
الجواب: أولا، أن الشخص مركب من الروح ومن البدن، ولكل منهما غذاء، فغذاء الروح يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما يأتيه الإنسان من الأعمال والأقوال والاعتقادات المشروعة، وكذلك تجنبه للأمور التي ليست بمشروعة، فهذا يغذي روحه ويقويها، يجعل روحه تتعلق بالله جل وعلا وتتعلق بالخير وبأهل الخير، وكذلك تبعد عن الشر وعن أهل الشر. وكذلك البدن له غذاء مادي، المأكولات والمشروبات هذه تغذي البدن. وهناك أمور أخرى مثل الملبوسات ومثل المساكن ومثل المراكب وما إلى ذلك، هذه أيضا استعان بها للمحافظة على بقاء البدن من جهة، وعلى راحته من جهة أخرى. والغذاء الروحي إذا كان طيبا فله تأثير على الجسم، وإذا كان سيئا فله تأثير على الجسم. فالمعاصي غذاء رديء سيء وله تأثير على الروح وتأثير على الجسم، وكذلك الأعمال الطيبة لها تأثير على الروح ولها تأثير على الجسم. كذلك بالنسبة للأشياء التي يغذي بها الإنسان بدنه من المال الحرام، هذا له تأثير عليه، له تأثير على بدنه من جهة وعلى روحه من جهة أخرى. فهذا النوع من الغذاء يكون مثبطا للإنسان عن القيام بامتثال الأوامر، وينشطه أيضا على ارتكاب المعاصي، لأن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مستجاب الدعوة، قال له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. فالكسب الحرام تغذية الإنسان بدنه منه، هذا يكون من موانع قبول الدعاء. وقد جاء في حديث آخر: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا فيما يغذي به روحه من جهة، وما يغذي به بدنه من جهة أخرى، وعليه أن يأخذ بالغذاء الطيب لروحه ولبدنه، وعليه أن يجتنب الغذاء الخبيث، سواء كان بالنسبة لغذاء الروح أو كان بالنسبة لغذاء البدن. وفي ذلك تقوية له على طاعة الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المستمع داء ميم ألف، المصري يعمل بالدمام. يقول في رسالة: لي أبناء وأخ قاموا بهدم منزلهم نظرا لقدمه، وبنوا بعضا منه ولكنهم عجزوا عن إكمال البناء لظروفهم المادية، فهل يجوز لي أن أعطيهم من زكاة مالي ما يعينهم على إكمال البناء؟
الجواب: إذا أشغلت ذممهم بحقوق الناس من أجل بناء مسكنهم، وليس عندهم من المال ما يفون به هذه الحقوق، فإنه لا مانع من أن تعطيهم من الزكاة. أما كونك تعطيهم قبل البناء فهذا لا ينبغي، يعني لا تعطيهم من أجل البناء لأنهم قد لا يبنون بهذه الفلوس، لكن إذا كانوا فقراء فبإمكانك أن تعطيهم من أجل الفقر، وإذا أعطيتهم من أجل الفقر وأرادوا أن يبنوا بها فهذا إليهم. وبين كونك تعطيهم من أجل الفقر لأنهم فقراء، فإذا أعطيتهم من أجل الفقراء وهم فقراء فهذا لا مانع منه، وإذا أرادوا أن يبنوا به فهذا إليهم. أما كونك تعطيهم من أجل البناء فإذا انشغلت ذممهم بالحقوق فلا مانع من أن تعطيهم، أما قبل انشغالها بحقوق البناء فهذا لا ينبغي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أحمد علي صالح الجحدري من أبناء الجمهورية العربية اليمنية، يقول في رسالته: ما حكم تناول القرض، وما حكم أداء الصلاة والرجل في فمه شيء من ذلك، وهناك من يؤخر الصلاة من أجل انشغاله بتناول هذا الأمر، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
الجواب: القات يشتمل على أضرار كثيرة، مفسدته أكثر مما قد يقال فيه من المصالح، وكل شيء من هذا النوع فإنه محرم، كل شيء غلبت مفسدته على مصلحته فإنه يكون محرما. أما مسألة أن الشخص يصلي وفي فمه قات، فمن ناحية إذا كان يستغل في مضغ القات وهو في أثناء صلاته هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل عليه أن يتجرد لعبادة الله وحده لا شريك له. الشخص الذي يصلي مثلا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لا يجوز له أن يستخدم الأكل أو الشرب في أثناء صلاته، لأن الصلاة لها وقت والأكل له وقت آخر، فلا ينبغي للإنسان أن يتناول ذلك في أثناء الصلاة، وبالله التوفيق.
له بقية أيضا، يقول: ما حكم من يؤخر الصلاة من أجل انشغاله بالقات؟
الجواب: لا يجوز للشخص أن يؤخر الصلاة لا من أجل انشغاله بالقات ولا من أجل انشغاله في غير القات، لأن الصلاة لها وقت محدود من ناحية البداية والنهاية، فكل وقت من الأوقات الخمسة له بداية ونهاية، فصلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع شيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع شيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب لغروب الشمس ويمتد إلى غيبوبة الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل، هذا هو الوقت المختار، ثم وقت الضرورة من بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني وهو الممتد شمالا وجنوبا إلى طلوع الشمس. هذه هي الأوقات المحددة، وقد صلى جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقت فرض الصلاة صلى به كل صلاة من هذه الصلوات في أول وقتها وفي آخره، ثم قال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يصلي الصلوات في وقتها. ومع الأسف أن كثيرا من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها لا بعذر شرعي، يعني كنوم مثلا أو نسيان أو ما إلى ذلك، بل يقول: والله أنا مشغولا في العمل، عملي ما يسمح لي أني أصلي، رئيسي ما يسمح لي أنني أصلي وما إلى ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يقدم حق المخلوق على حق الخالق، بل عليه أن يتقي الله في نفسه. ومن المعلوم أن حق الله المتعلق في الصلاة أسبق من حق المخلوق الذي مثلا استأجر هذا الشخص، أو أسبق من حق المخلوق الذي يسعى لنفسه كالإنسان الذي يشتغل مثلا بأمر مباح. أما إذا كان أيضا يشتغل في أمر محرم كالقات فهذا أبلغ، يعني هذا أبلغ في الإثم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل صحيح أن هناك كذب الأبيض أو غير ذلك؟ وما الحكم في من يكذب من أجل مصلحة أو الإصلاح بين اثنين متخاصمين؟ وما الحكم في من يكذب في شيء لا يضر شخصا آخر، كأن يقول يبلغ مرتبي كذا أو اشتريت هذا الأمر بكذا من باب الغنى والفخر، أفيدون أفادكم الله؟
الجواب: الشخص قد يؤسس في نفسه صفة غير محمودة ويتساهل في تأسيسها في بداية الأمر، ثم تتطور هذه الصفة حتى تكون جزءا من صفاته الأساسية، وبعد ذلك يجرأ على أمور عظيمة، وبعض هذه الأمور يسهل بعضا لأنها أصبحت من الأمور المألوفة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الاتجاه: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني أنه يبدأ في الكذب ويقول هذه كذبة بيضاء ويستمر على هذا، ثم بعد ذلك يكون الكذب صفة من صفاته لا يبالي بأن يكذب، ولا يقوم عنده وازع في نفسه يمنعه من ذلك. لكن إذا كان الشخص يكذب مثلا بإصلاح ذات الدين، فهذا المقصود منه يعني ناحية شرعية، ولم يرد بذلك لا تحليل حرام ولا تحريم حلال، ولم يرد بذلك أن يضع نفسه في غير موضعها اللائق. فإذا كان الكذب على سبيل المثال من أجل إصلاح ذات البين فهذا ليس فيه شيء، لأن المقصود منه مقصود شرعي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. أما غير ذلك فلا يجوز.
الأصل في الكذب أنه لا يجوز، القاعدة العامة في الكذب أنه لا يجوز، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دل عليه الدليل.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من سائلة من المنطقة الشرقية، تقول في رسالتها: هل الفتاة إذا عقد عليها شخص وبعد ذلك فسخ نكاحه عليها فهل عليها عدة أم لا؟
الجواب: إذا كان قد عقد عليها ولم يدخل بها، يعني لم يطأها، فحينئذ ليس عليها عدة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. تقول الأخت السائلة أيضا من المنطقة الشرقية: كنت صغيرة عمري سنة، وكذلك أخت تصغرني أيضا عمرها 3 أشهر، وحدثت مشاكل بين والدي ووالدتي أدت إلى الطلاق، وسافر أبي وتركنا، فأصابت أمي حالة من الضعف النفسي فحاولت قتلنا، ومع ذلك نجانا الله سبحانه وتعالى. وبعدما كبرنا أخبرتنا أمنا بهذا، وذكرت لنا أنها لا تزال خائفة وأن هذا أمر يقلقها، فنسأل عن حكم ذلك مع أنها تابت واستغفرت.
الجواب: هي عليها أن تستغفر وأن تتوب إلى الله، تندم على فعلها وتقلع من ذنبها، وتعزم على عدم العودة إلى مثله، وبعد ذلك لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنتم لكم حق في هذا، أنصحكم بأنكم تبيحونها، يعني تسمحون عنها بالنظر بما أقدمت عليه في حقكم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة: نسمع عبارات يقسم بها كثير من الناس مثل وحياة الله، أقسم بآيات الله، فهل هذا يجوز؟ أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: القسم حياة الله صفة من صفاته، ولا مانع من القسم بالله جل وعلا أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وكذلك بالنسبة لآيات الله إذا كان المقسم يريد بها القرآن، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، فلا مانع من أن يقسم الإنسان بذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من مغترب يمني يعيش في المملكة، يقول في رسالته: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان علما بأنني مؤذن في مسجد ولي عمل آخر غير الأذان، وقد تعهد لي بعض الإخوة أنني لو داومت على الأذان لمدة شهر إلا أعطاني مبلغا من المال لله رأيت ما يرجع من سفره وهو إمام المسجد، فهل أخذ هذا المال جائز أم لا؟
على كل حال بالنسبة للأجر، من حيث الأصل الأجر الذي يصرف للأئمة والمؤذنين وسائر الأشخاص الذين يشتغلون في أجهزة الدولة، هذا يعني أجر يأخذونه من بيت المال، فلا مانع من أن يأخذه الإنسان ولو كان على جهة دينية كالأذان والإمامة والقضاء والدعوة وغير ذلك، لأن الشخص يناط به مسؤوليات ولا يمكن أن يفرغ نفسه ويتجرد بحيث أن ما يأخذ شيئا من المال، هذا يعني غير ممكن بالنسبة لعموم الناس، قد يمكن بالنسبة لبعض الأفراد. وهذا الإمام وهذا المؤذن الذي أنابك هو داخل في هذا الأصل وأنت نائب عنه، وقد أعطاك هذا الجزء من أجل براءة ذمته، وليس عليك في ذلك حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة والتي أجاب فيها على رسائلكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، فشكر الله له ذلك، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما لدينا فيه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. هذه رسالة من حسين عبد الله يوسف، سوداني مقيم في مكة المكرمة، يسأل ويقول: ما الحكم في المال الغير شرعي للورثة، علما أن الوارث يعرف مصدر المال من أين أتى، إن كان من سرقة أو رشوة أو قمار أو نحو ذلك، أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم
الجواب: إذا كان المال الذي ورثه مورثكم. تعلمون أنتم أنه حرام، وتتيقنون ذلك، فإنكم تتصدقون به من أجل أنكم لا تدخلون في ملككم مالا بهذا الوصف. ومن جهة ثانية، بالنسبة لمن تسبب في كسبه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. هذا بالنسبة للأموال التي لا يعرف أصحابها، أما الأموال التي يعرف أصحابها فإنكم تردونها إليهم، فإذا كان المال مغصوبا يرد إلى من غصب منه، وإذا كان المال مسروقا يرد إلى من سرق منه، وهكذا. أما من لم يعرف صاحبه أصلا، أو عرف ولكن لم يتمكن من الاتصال به، فإنه يتصدق به على الوصف الذي سبق. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. نسأله ويقول: أفيدونا عن الحديث الذي يقول من مأكله حرام وملبسه حرام النار أولى به، ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟
الجواب: أولا، أن الشخص مركب من الروح ومن البدن، ولكل منهما غذاء، فغذاء الروح يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما يأتيه الإنسان من الأعمال والأقوال والاعتقادات المشروعة، وكذلك تجنبه للأمور التي ليست بمشروعة، فهذا يغذي روحه ويقويها، يجعل روحه تتعلق بالله جل وعلا، وتتعلق بالخير وبأهل الخير، وكذلك تبعد عن الشر وعن أهل الشر. وكذلك البدن له غذاء مادي، المأكولات والمشروبات هذه تغذي البدن، وهناك أمور أخرى مثل الملبوسات ومثل المساكن ومثل المراكب وما إلى ذلك، هذه أيضا استعان بها للمحافظة على بقاء البدن من جهة، وعلى راحته من جهة أخرى. والغذاء الروحي إذا كان طيبا فله تأثير على الجسم، وإذا كان سيئا فله تأثير على الجسم. فالمعاصي غذاء رديء سيء، وله تأثير على الروح وتأثير على الجسم، وكذلك الأعمال الطيبة لها تأثير على الروح ولها تأثير على الجسم. كذلك بالنسبة للأشياء التي يغذي بها الإنسان بدنه من المال الحرام، هذا له تأثير عليه، له تأثير على بدنه من جهة، وعلى روحه من جهة أخرى. فهذا النوع من الغذاء يكون مثبطا للإنسان عن القيام بامتثال الأوامر، وينشطه أيضا على ارتكاب المعاصي، لأن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مستجاب الدعوة، قال له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. فالكسب الحرام تغذية الإنسان بدنه منه، هذا يكون من موانع قبول الدعاء. وقد جاء في حديث آخر: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا فيما يغذي به روحه من جهة، وما يغذي به بدنه من جهة أخرى، وعليه أن يأخذ بالغذاء الطيب لروحه ولبدنه، وعليه أن يجتنب الغذاء الخبيث، سواء كان بالنسبة لغذاء الروح أو كان بالنسبة لغذاء البدن. وفي ذلك تقوية له على طاعة الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المستمع باء ميم ألف، المصري يعمل بالدمام. يقول في رسالة: لي أبناء وأخ قاموا بهدم منزلهم نظرا لسلمه، وبنوا بعضا منه ولكنهم عجزوا عن إكمال البناء لظروفهم المادية، فهل يجوز لي أن أعطيهم من زكاة مالي ما يعينهم على إكمال البناء؟
الجواب: إذا أشغلت ذممهم بحقوق الناس من أجل بناء مسكنهم وليس عندهم من المال ما يفون به هذه الحقوق، فإنه لا مانع من أن تعطيهم من الزكاة. أما كونك تعطيهم قبل البناء فهذا لا ينبغي، يعني لا تعطيهم من أجل البناء لأنهم قد لا يبنون بهذه الفلوس، لكن إذا كانوا فقراء فبإمكانك أن تعطيهم من أجل الفقر، وإذا أعطيتهم من أجل الفقر وأرادوا أن يبنوا بها فهذا إليهم. وبين كونك تعطيهم من أجل الفقر لأنهم فقراء، فإذا أعطيتهم من أجل الفقراء وهم فقراء فهذا لا مانع منه، وإذا أرادوا أن يبنوا به فهذا إليهم. أما كونك تعطيهم من أجل البناء فإذا انشغل ذممهم بالحقوق فلا مانع من أن تعطيهم، أما قبل انشغالها بحقوق البناء فهذا لا ينبغي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أحمد علي صالح الجحدري من أبناء الجمهورية العربية اليمنية، يقول في رسالته: ما حكم تناول القرص، وما حكم أداء الصلاة والرجل في فمه شيء من ذلك، وهناك من يؤخر الصلاة من أجل انشغاله بتناول هذا الأمر، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
الجواب: القات يشتمل على أضرار كثيرة، مفسدته أكثر مما قد يقال فيه من المصالح، وكل شيء من هذا النوع فإنه محرم، كل شيء غلبت مفسدته على مصلحته فإنه يكون محرما. أما مسألة أن الشخص يصلي وفي فمه قات، فمن ناحية إذا كان يستغل في مضغ القات وهو في أثناء صلاته هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل عليه أن يتجرد لعبادة الله وحده لا شريك له. الشخص الذي يصلي مثلا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لا يجوز له أن يستخدم الأكل أو الشرب في أثناء صلاته، لأن الصلاة لها وقت والأكل له وقت آخر، فلا ينبغي للإنسان أن يتناول ذلك في أثناء الصلاة، وبالله التوفيق.
له بقية أيضا، يقول ما حكم من يؤخر الصلاة بالعذر لسؤاله بالقات؟
الجواب لا يجوز للشخص أن يؤخر الصلاة لا من أجل انشغاله بالقات ولا من أجل انشغاله في غير القات، لأن الصلاة لها وقت محدود من ناحية البداية والنهاية، فكل وقت من الأوقات الخمسة له بداية ونهاية، فصلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع شيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع شيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب لغروب الشمس ويمتد إلى غيبوبة الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل، هذا هو الوقت المختار، ثم وقت الضرورة من بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني وهو الممتد شمالا وجنوبا إلى طلوع الشمس. هذه هي الأوقات المحددة، وقد صلى جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقت فرض الصلاة صلى به كل صلاة من هذه الصلوات في أول وقتها وفي آخره، ثم قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يصلي الصلوات في وقتها. ومع الأسف أن كثيرا من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها لا بعذر شرعي، يعني كنوم مثلا أو نسيان أو ما إلى ذلك، بل يقول والله أنا مشغولا في العمل، عملي ما يسمح لي أني أصلي، رئيسي ما يسمح لي أنني أصلي وما إلى ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يقدم حق المخلوق على حق الخالق، بل عليه أن يتقي الله في نفسه. ومن المعلوم أن حق الله المتعلق في الصلاة أسبق من حق المخلوق الذي مثلا استأجر هذا الشخص، أو أسبق من حق المخلوق الذي يسعى لنفسه كالإنسان الذي يشتغل مثلا بأمر مباح. أما إذا كان أيضا يشتغل في أمر محرم كالقات فهذا أبلغ، يعني هذا أبلغ في الإثم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل صحيح أن هناك كذب الأبيض أو غير ذلك، وما الحكم في من يكذب من أجل مصلحته أو الإصلاح بين اثنين متخاصمين، وما الحكم في من يكذب في شيء لا يضر شخصا آخر، كان يقول يبلغ مرتبي كذا أو اشتريت هذا الأمر بكذا من باب الغنى والفخر، أفيدون أفادكم الله؟
الجواب الشخص قد يؤسس في نفسه صفة غير محمودة ويتساهل في تأسيسها في بداية الأمر، ثم تتطور هذه الصفة حتى تكون جزءا من صفاته الأساسية، وبعد ذلك يجرأ على أمور عظيمة، وبعض هذه الأمور يسهل بعضا لأنها أصبحت من الأمور المألوفة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الاتجاه: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني أنه يبدأ في الكذب ويقول هذه كذبة بيضاء ويستمر على هذا، ثم بعد ذلك يكون الكذب صفة من صفاته، لا يبالي بأن يكذب ولا يقوم عنده وازع في نفسه يمنعه من ذلك. لكن إذا كان الشخص يكذب مثلا بإصلاح ذات البين، فهذا المقصود منه يعني ناحية شرعية، ولم يرد بذلك لا تحليل حرام ولا تحريم حلال، ولم يرد بذلك أن يضع نفسه في غير موضعها اللائق. إذا كان الكذب على سبيل المثال من أجل إصلاح ذات البين فهذا ليس فيه شيء، لأن المقصود منه مقصود شرعي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. أما غير ذلك فلا يجوز.
الأصل في الكذب أنه لا يجوز، القاعدة العامة في الكذب أنه لا يجوز، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دل عليه الدليل.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من سائلة من المنطقة الشرقية تقول في رسالتها: هل الفتاة إذا عقد عليها شخص وبعد ذلك فسخ نكاحه عليها فهل عليها عدة أم لا؟
الجواب: إذا كان قد عقد عليها ولم يدخل بها، يعني لم يطأها، فحينئذ ليس عليها عدة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. تقول الأخت السائلة أيضا من المنطقة الشرقية: كنت صغيرة عمري سنة، وكذلك أخت تصغرني أيضا عمرها 3 أشهر، وحدثت مشاكل بين والدي ووالدتي أدت إلى الطلاق، وسافر أبي وتركنا، فأصابت أمي حالة من الضعف النفسي فحاولت قتلنا، ومع ذلك نجانا الله سبحانه وتعالى. وبعدما كبرنا أخبرتنا أمنا بهذا، وذكرت لنا أنها لا تزال خائفة وأن هذا أمر يقلقها، فنسأل عن حكم ذلك مع أنها تابت واستغفرت.
الجواب: هي عليها أن تستغفر وأن تتوب إلى الله، تندم على فعلها وتقلع من ذنبها، وتعزم على عدم العودة إلى مثله، وبعد ذلك لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنتم لكم حق في هذا، أنصحكم بأنكم تبيحونها، يعني تسمحون عنها بالنظر لما أقدمت عليه في حقكم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة: نسمع عبارات يقسم بها كثير من الناس مثل: وحياة الله، أقسم بآيات الله، فهل هذا يجوز؟ أتدرى فبسم الله.
الجواب: القسم حياة الله صفة من صفاته، ولا مانع من القسم بالله جل وعلا أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وكذلك بالنسبة لآيات الله إذا كان المقسم يريد بها القرآن، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، فلا مانع من أن يقسم الإنسان بذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من مغترب يمني يعيش في المملكة، يقول في رسالته: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان علما بأنني مؤذن في مسجد ولي عمل آخر غير الأذان، وقد تعهد لي بعض الإخوة أنني لو داومت على الأذان لمدة شهر إلا أعطاني مبلغا من المال لله ريثما يرجع من سفره وهو إمام المسجد، فهل أخذ هذا المال جائز أم لا؟
على كل حال بالنسبة للأجر من حيث الأصل، الأجر الذي يصرف للأئمة والمؤذنين وسائر الأشخاص الذين يشتغلون في أجهزة الدولة، هذا يعني أجر يأخذونه من بيت المال، فلا مانع من أن يأخذه الإنسان ولو كان على جهة دينية كالأذان والإمامة والقضاء والدعوة وغير ذلك، لأن الشخص يناط به مسؤوليات ولا يمكن أن يفرغ نفسه ويتجرد بحيث أن ما يأخذ شيئا من المال، هذا يعني غير ممكن بالنسبة لعموم الناس، قد يمكن بالنسبة لبعض الأفراد. وهذا الإمام وهذا المؤذن الذي أنابك هو داخل في هذا الأصل وأنت نائب عنه، وقد أعطاك هذا الجزء من أجل براءة ذمته وليس عليك في ذلك حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة والتي أجاب فيها على رسائلكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، فشكر الله له ذلك، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.